بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب تحية ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا تواصلكم معنا في هذه السلسلة المباركة من دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى سنتعرض لدرس شرح القواعد الفقهية. سيكون معنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذه القواعد ومبينا لها. نطلب منه أو نرحب به في بداية هذه الحلقة. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله، بارك الله فيكم ويخوى المستمعين والمشاهدين.
اللهم شكر الله لكم حضوركم يا شيخ. كما أيضا نصل ترحيبنا بالأحبة الكرام الذين قدموا الاستديو وسيشاركون في إضفاء هذه الحلقة، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. ثم نشكركم أنتم أيضا أيها الأحبة، ونسعد بتواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. كما أيضا يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق. ولعلنا شيخ عبد المحسن في بداية هذه الحلقة، ونحن نودع اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، هل من كلمة بسيطة حول الحرص على العبادة في هذا الشهر الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى الثلث الأول، العشر الأول من هذا الشهر العظيم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومن جميع إخوان المسلمين الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما بقي، وأن ندرك أزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة من أزمنة الخير وأمكنة الخير منه وكرمه سبحانه وتعالى. لا شك أن شهر رمضان من مواسم الخير التي يسعى ويسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الموفقون، فالموفق من استغل هذه الأيام. ولا شك أن أعمال الخير كثيرة في هذا الشهر، وعلى المسلم أن يجتهد في اغتنام مواسم الخير في أعمال الخير وأن يجمع بينها، لأنه لا يدري هل يدرك موسما آخر أو لا يدرك موسما آخر. وإن أعمال الخير والبر كثيرة، وأوجبها الصيام وما يكون معه من تلاوة للقرآن ومن الذكر والصلاة، وخاصة صلاة التراويح، كذلك الصدقة في هذا الشهر وفي غيره من أجل الأعمال. وينبغي العناية بتفقد أحوال الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين. ومن الحكم العظيمة في الصيام هو أن يتذكر المسلم حال إخوانه حينما يصوم في هذا الشهر، فيتذكر إخوانا له لا يجدون ما يكفيهم من مطعم وملبس ومشرب، وقد كان السلف رضي الله عنه يجتهدون في باب الصدقة ويتصدقون بما تيسر، وكان بعضهم رب إذا كلما خرج إلى الصلاة أخذ معه شيئا يسيرا مما تيسر من في بيته، فإذا وجد محتاجا أو كان يتفقد مسكينا أعطاه إياه. بل إن بعضهم يجعل العناية بأحوال الفقراء والمحتاجين قد تكون أفضل من كثير من الأعمال. ولهذا كان فقهاء الحديث رحمه الله عليهم على هذا، وهذا أمر معلوم متقدر. ربما كانت الصدقة التي تصل إلى المحتاج قد تكون أفضل من كثير من الأعمال، من أعمال مثل الصلاة أو الحج، بل ربما تكون أفضل من حج إطعامك المسكين إذا كان مضطرا إلى ذلك، وفي إعطائه إنقاذ له وإعانة له على أمره. وما يروى عن عبد الله مبارك رحمه الله الإمام الكبير رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، توفي في آخر القرن الثاني رحمه الله في سنة 81 و100، كان رحمه الله أراد الحج من مرو إلى مكة، وكان يستصحب معه أناس من طلابه وأصحابه، وكان يكفيهم المؤونة والنفقة رحمه الله. فلما سار مع وهو إلى من مرو إلى مكة للحج، وكان معه أصحابه وكان معه نفقة، وكان يكفيهم أمر النفقة، فبينما هم نازلون في مكان في أول سيرهم، وكان معهم شيء من الطير أو الصيد فمات، فرموه في مزبلة، وكان ثم مشت القافلة وتأخر عبد الله مبارك شيئا، فرأى فتاة أتت إلى هذه المزبلة فأخذت هذا الطائر الميت، فلما نظر إليها تأمل الأمر فسأل عنها وتفحص الأمر، فأخبرته أنها امرأة هي وأختها في هذا المكان ليس لهم من يعولهم في مكان قريب، وأن أبوهم كان غنيا فجاءه من ظلمه وأخذ ماله، وإننا لا نجد شيئا نقتات به وقد حلت لنا الميتة، فنأخذ ما يلقى على هذه المزبلة مما يكون من فضلات الناس. فدعا عبد الله مبارك رحمه الله خازنه على المال الذي معه، قال كم معك من النفقة؟ قال 1000 دينار. قال خذ منها 20 دينارا تكفينا حتى نرجع إلى مرو، وأعطها ما بقي، وتكفينا هذه عن حجتنا، فإن نفقتنا وإعطاءنا لها أفضل من حجتنا ومن قصر، رحمه الله. قال فأخذ النفقة هذه وأعطاها هذه المرأة هي وأختها، ثم رجع رحمه الله واستخار وقال إنما قدمناه وما أنفقناه هو أفضل من حجتنا، ثم رجع رحمه الله. ووقع لغيره كثير من السلف. المقصود أن الصدقة وأمرها أمر عظيم، والمسلم لا يحقر شيء، لا يحقر شيء ولو تمرة ولو شق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والأحاديث والأخبار في هذا كثيرة، وكان السلف كما تقدم لهم عناية بهذا الباب، عناية عظيمة، خاصة تلمس أحوال المحتاجين. كلما كان المعطى إذا كان محتاجا كلما كان أتم وأكمل، خاصة في هذا الموسم وفي غيره. أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإخوان المسلمين على كل خير، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص في الأقوال والأفعال، منه وكرم، آمين.
اللهم آمين. شكرا الله لكم شيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم. شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية تحدثتم عن العادة المحكمة وعن العرف ودوره في حياة المسلمين، بودنا لو تلمحون الماحة بسيطة حتى نربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس. بارك الله فيكم.
تقدم أن العادة محكمة أو محكمة معنى أنها يحكم بها ويفصل وتفصل بين الناس حينما يختلفون في أمر من الأمور. وهذا المعنى اتفق عليه أهل العلم، وذكرنا شيئا من الأدلة في هذا الباب من جهة تحكيم العادة، وهي من العود وهي التكرار، وهو ما يستقر في النفوس وتعرفه النفوس فلا ينكرونه، ومن أنكره فقد أنكر أمرا معروفا، ومن أنكر معروف أمرا معروفا بين الناس فإنه مكابرة، والمكابرة لا تقبل في مثل هذا، بل يفصل في الأمر بما عرف بين الناس ما دام أنه هو المتقرر والثابت، ما لم يأتي شيء يخصه. ولهذا سبق الإشارة إلى أن هذا يجري في باب العبادات، ويجري في باب المعاملات، ويجري في باب النكاح وفي غيره، في أشياء وفي باب النفقات إلى غير ذلك، وأن أعراف الناس وعاداتهم تختلف من بلد إلى بلد، والناس يلزمون ويحكم عليهم بما يجري بينهم وبما عرفته قلوبهم ونفوسهم مما لم ينكر في الشريعة. ولا شك أن هذا أمر لا يمكن أن يكون للناس فيه عادة واحدة ولا عرف واحد ولا شيء يعني يتفق عليه عموم الناس، لا، بل لكل قوم عادتهم ولكل قوم عرفهم. كما تقدم المعول عليه هو ما تكرر واستقر في النفوس وعرف في هذه الحالة كما تقدم يحكم به عند الاختلاف، ما لم يخص أو ما لم يشرط أحد مثلا في باب العقود أحد المتعاقدين شرطا يخالف العرف المعروف عند الناس. بل هذا كما تقدم في أمور العبادات، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن ترجع إلى عادتها فيما إذا استحيضت. فلو أن امرأة كانت لها عادة في باب الحيض، يأتيها ينزل معها الحيض في أول الشهر 6 أيام مثلا، ثم بعد ذلك حصل اضطراب فاستمر بها الدم مدة طويلة ولم ينقطع إلا انقطاع يسير، ثم جاءت تسأل، نسألها هل لك عادة قبل ذلك؟ قالت نعم، إن لي عادة في أول الشهر 6 أيام، ثم آخر اليوم السادس الغالب أنه يحصل لي الطهور، لكنه الآن استمر بي الدم وله مثلا 20 يوما وينقطع يوم ويعود مدة يومين وهكذا، فماذا أفعل؟ سنقول لها ترجع إلى ماذا؟
إلى عادتها،
ترجع إلى عادتها. وهذا من أعظم التيسير من الشارع الحكيم في مثل هذا، مع أنه يترتب عليه أمور في باب العبادة من وجوب الصلاة أو إسقاط الصلاة في ما إذا قلنا إن هذا دم حيض. فإذا قالت إن لها عادة أول الشهر نقول تمكثين مدة العادة ثم بعد ذلك تغتسلين ولو كان الدم يجري قالت إن الدم لونه واحد ما تغير يعني مستمر مثلا مدة 20 يوم كله دم أحمر كله دم أسود نقول بمضي 6 أيام تغتسلين ولو كان الدم يجري ولو كان أسود. ما نلتفت للتمييز لأن لها عادة وهذا هو الذي قرر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أثبته في حديث حبيبة وفاطمة أبي حبيش رضي الله عنها على خلاف قصة فاطمة رضي الله عنها ردها إلى العادة والتمييز وإن كان أظهر أنه ردها إلى العادة وإن كان الأقرب أنها لها عادة وتمييز أيضا على الصحيح هذا هو الأقرب. فلهذا نقول ترجع إلى عادتها ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك تكون حكم الطاهرات. وعلى قول الجمهور تتوضأ لوقت كل صلاة ويكون حكم الطاهرات. امرأة أخرى جاءت وقالت إن الدم استمر بها وهي معنى أنه لم ينقطع. سألنا هل لك عادة؟ قالت لي عادة لكني نسيتها لا أعلمها ما أعرف العادة الآن أو نسيتها. وتقع كثير من النساء في هذه الحال إن كان لها عادة رجعناها العادة كما تقدم. ما لها عادة ننتقل إلى أمر آخر ونقول هل الدم هذا الذي معك هل هو متميز؟ قالت نعم يستمر مثلا مدة 6 أيام أسود ثم بعد ذلك يصير أحمر. نقول الدم دم الحيض هو الدم الذي يتميز الدم الأسود وما سواه فإنه لا يكون دم حيض بل هو استحاضة. وهكذا الشاهد أنه أن, أن, أن العادة تجري في هذا الباب كما تقدم. وأجرى الفقهاء أيضا عادة في أبواب تتعلق في باب العبادات في بعض المسائل ومسائل أخرى أيضا في باب النكاح إلى غير ذلك. فهي قاعدة واسعة وفروعها كثيرة جدا. نعم.
وهي أيضا الشيخ تيسير للمسلمين يظهر ويعني إعطاء كل صاحب حال على حاله التي هو فيها.
نعم كذلك بلا شك. ثم هذا في الحقيقة أطيب للنفوس. نعم. حينما نرجعهم إلى الأمر المعتاد أطيب للنفوس. ثم كل من سمع هذا الأمر وعلم به فإنه يقول هذا هو الإنصاف. هذا هو الإنصاف لأنه في الحقيقة ردك إلى أمر كل يعرفه. وغيرك من الناس لو سألناه عامة الناس لو سألناهم قالوا الحكم كذا وكذا. مثل ما تقدم مثلا في باب العقود.
نعم.
في باب العقود فإننا نجريه بينهم مثل قضية مثلا مثل ما سيأتينا قضية المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني جعل العرف بمثابة الشرط. ولو لم يشرطه أحدهما لكنه لما كان معروفا بينهم غير منكر صار كالمشروط بينهم. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب كالخطاب.
نعم. فالكتابة
بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين لأن القلم أحد اللسانين. وقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وبلغهم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب. والقرآن أصل الدين وقد وصل إلينا في الكتاب بالكتاب.
نعم. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة المتقدمة وقولهم الكتاب كالخطاب. عندنا الكتاب وهو المكتوب والخطاب هو الخطاب باللسان. فالكتاب يقوم مقام الخطاب والكتاب أحد اللسانين. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كتب إلى الملوك وكتب إلى الرؤساء وكان يكتب لأصحابه وكتب وكتبه أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالكتابة أمر معتبر بين الناس والكتابة تجري بين الناس في العقود والمواثيق. وأمر الله بالكتابة يا أيها الذين إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالكتابة. فالكتابة لا شك أنها بمعنى الخطاب لأنها حينما تكتب وتكون جارية بينهم على عقود وشروط معروفة فإنها تفصل في هذا الأمر مثل ما تقدم في العادة أنها تفصل وتقرر. والكتابة لها أحكام كثيرة فيما يجري بين الناس وقولنا الكتابة كالخطاب هذا يجري في أشياء كثيرة. ولهذا مما أجرى في أهل العلم الكتابة في مسألة في باب النكاح والطلاق وكذلك العقود. فلو أن رجلا كتب كتاب طلاق لزوجته فإنه يحكم عليه بذلك كأنه تكلم به وخاطبها به، لكن اشترط في الكتاب الوضوح، أن يكون كتابا بينا، يكون الكتاب بين بمعنى أنه تتميز حروفه وتقرأ حروفه وتظهر. أما إذا كانت الكتابة لا تتميز ولا تتبين فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها. وكذلك اشترط أن تكون الكتابة على شيء يتبين أيضا، يعني الكتابة نفسها يشترط أن تكون واضحة، المكتوب عليها أيضا يشترط أن يكون مكانا بينا. فلو أن إنسان كتب في الهواء أو كتب في الماء مجرد كتابة هل يعتبر؟
لا يعتبر.
نعم لا يعتبر. الكتابة في الهواء ليس لها عبرة لأنها لا تثبت، أو الكتابة في الماء لا عبرة بها ولا حكم لها، فلا بد أن تكون على شيء يثبت بمعنى أنها تقرأ وتشاهد وتكون مستبينة وتكون مستبينة. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يقع موجبها، كما تقدم في باب الطلاق مثلا، لو كتب طلاق زوجته بكتبه ولم يتلفظ به فإن الجمهور على أنه واقع ما دام أنه كتبه ونواه، لكن لو أنه كتبه ولم ينوه قال نوى بالكتابة مثلا كما قال الفقهاء أراد بها تجويد خطه، يعني ما وجد من تجويد خط إلا من كتابة الطلاق مثلا، أو قالوا مثلا وذكروا من أمثلتها أراد به أمرا آخر مثلا، في هذه الحالة قالوا إنها لا تعتبر، أنها لا تعتبر في هذه الحالة، والمرجع إليه هو ويبين في مثل هذا الأمر، لأن الأمر مداره على النية، ولأنها في الحقيقة تشبه الكناية الكناية، بل ربما قد تكون أضعف من الكناية من جهة أن الكناية قول ونطق محتمل، بل ربما يكون ظاهرا وقد يحتمل شيئا آخر. والكتابة وإن كانت يعني تقرأ لكنها ليس ملفوظا بها، ليس ملفوظا بها، فقالوا إذا اعتبرت النية في باب الكنايات فاعتبارها في باب الكتابة من باب أولى.
نعم.
فعلى هذا قالوا إنه لا يقع بذلك، لا يقع.
كيف يدين يا شيخ؟ تقول يدين.
يدين يعني معنى أننا نسأله.
نعم.
يعني لا نحكم عليه. يعني ما بينه وبين الله يقول قصدي كذا، يعني نرجع إلى دينه، إلى دينه يدينه بذلك، معناه نسأله الصدق في هذا، وهذا يرجع إلى دينه، معنى ندينه بهذا. وقالوا هل يدين أو يحكم عليه؟ فرق بينما إذا كانت المسألة خصومة القاضي والحاكم ليس له إلا الظاهر، فيحكم عليه بمقتضى ظاهر له، لكن هو إذا قال إني قصدت هذا الشيء فهو يرجع إلى دينه وأمانته فيصدق بهذا، يعني يدين يصدق في أن نرجع إلى مقتضى أمانته وصدقه في ذلك، ومداره على الدين، معنى أن دينه يزعه ويردعه عن أن يقول الكذب، وهذا يرجع إليه.
جيد شيخ، في العقود في البيع وغيرها أو في الإجارة حتى، قد مثلا شخص يكتب أن يرغب في شراء كذا ويجيبه المشتري أو البائع أني بعت لك كذا، فهل هذا أيضا يكون كالخطاب يا شيخ؟
هذا الصحيح أيضا كذلك، أنه يصح إجراء العقود بالكتابة.
نعم. تكون لازمة
مثل الآن عقود تجري مثلا عن طريق الاتصال مثلا فاكس ونحو ذلك، أو الكتابة مثلا يقول بعت هذا الشيء ثم يبلغ المشتري ويكتب قد اشتريت، فيلزمه بمجرد الشراء، إذا كان قد اشتريت. لكن مسألة الخيار موضع خلاف.
نعم.
مسألة الخيار هذا موضع خلاف، إذا كان كل منهما لم ينفي الخيار، هل الخيار لهما أو يكون يعني لهما معنى ما دام في المجلس مثلا، أو الخيار مثل المكتوب إليه ما دام في مكانه هو مثلا، على خلاف. لكن من جهة العقد فإنه يثبت. أيضا في باب النكاح، لو أن رجلا قال زوجت موليتي أختي أو ابنتي مثلا، فأبلغ الشهود أبلغوه بالمتزوج بهذا، فقال قبلت بحضرة الشهود، أبلغ أو أخبروه مثلا بأنه أوجب له النكاح، فقال المتزوج بحضرة الشهود قبلت. قالوا يلزم النكاح بذلك، وهذا لا خيار فيه، يلزم النكاح على خلاف هذه الصورة من جهة التراخي من عدمه، لكن وإن كان الصحيح أنه يصح النكاح بهذا مثل ما تقدم في عقود البيع. نعم.
جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
نعم، هذه أيضا من القواعد المتعلقة بالعادة، وهي يعني يلحقوها بها من جهة أن هذا المعتاد فيه أنه تكون إشارته كالبيان، إشارة الأخرس المعهودة، هذا قول، هذا هو وجه المعهودة المعلومة، لأننا بنعهد وتقرر عندنا أن هذه الإشارة نعرف أنه يقصد بها مثلا عقد البيع، يقصد بها مثلا قبول النكاح، يقصد بها مثلا
الهبة مثلا أو
قبول الهبة مثلا، يقصد بها أيضا الدخول في الصلاة أيضا، يعني مع إشارته مثلا أيضا كذلك في باب القذف وباب اللعان، مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله فيما يتعلق بإشارة الأخرس، أيضا مسائل كثيرة. فالإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، وذلك أن الأخرس يحتاج إلى في مسألة عقوده ومعاملاته مع الناس ويتعلق بالنكاح وهام هذه الأمور، لا بد أن يكون هنالك شيء يمكن أن تجرى هذه العقود، ولا يعلم ذلك إلا بالإشارة المعهودة. فإذا مثلا قيل له في مسألة البيع تشتري هذا الشيء، فقبله إشارة ففهمنا إشارته، فإنه يكون قبولا في حقه، يكون قبولا في حقه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله عليهم: إشارة الأخرس المفهومة في الصلاة كالكلام، فلو تعمد الإشارة في صلاته بطلت صلاته.
سبحان الله.
لو أخرس مثلا أشار إشارة يفهم منها الكلام، أو يفهم منها مثلا أخرس آخر أنه قال أعطني ماء، أو مثلا أعطني طعام، أو أعطني حذائي، أو ابتعد عني، أو ما أشبه ذلك، يعني تكلم عمدا، تكلم عمدا بإشارته، شو حكم صلاته نقول؟
تقاس على الكلام يعني مثلا؟
وش يقول عندنا هنا؟
الإشارة
كالبيان،
كالبيان باللسان،
كالبيان باللسان. لو أن إنسان ناطق وتكلم بلسانه عامدا عالما، شو حكم صلاته؟ باطلة. حكم الصلاة أنها باطلة، حكم الصلاة أنها باطلة واضح. نعم
سيد الشيخ، نستأذنكم في تلقي اتصال ثم نعود إلى درسنا بعد إذنكم. معنا أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، من القواعد الفقهية أن الحكم يتغير بتغير الأزمان، فما حقيقة هذه القاعدة؟ لأن أهل عصرنا يحتاجون إلى توضيح ذلك، وشكرا لكم، جزاكم الله خير.
حياك الله. طيب شيخ نكمل
درسنا. نعم، وليس سؤال سيأتي الإشارة إلى سؤال الأخ.
سؤال
الأخ. نعم نعم، نكمل هذه مسألة.
هي كالبيان يا شيخ باللسان كما ذكرت.
نعم.
يفضل صلاته إذا يعني أدى.
وبخلاف، لكن حينما نجري القاعدة، لأن في الحق متلاعب.
نعم صحيح.
يعني لو قلنا إنه لا تبطل، لا يمكن إبطال صلاته إلا يعني لا يمكن إبطال صلاته مثل هذا.
نعم صحيح.
والأصل في مثل هذا أن من تلعب بصلاته بطلت صلاته، فلو أن إنسان تكلم بصلاته عمدا وهو صحيح لا علة به بطلت صلاته. الأخرس الذي يشير إشارة تفهم
من يا شيخ؟ عفوا، يعني
يفهمها الناطق أو الأخرس، يعني كثير من الناس ممكن تفهم إشارة الأخرس، يعني قد يكون أخرس تفهم إشارته، لو قال أعطني هذا الشيء خذ مني هذا الشيء تفهم بإشارته. فلو أنه لأنه ليس له طريق أو وسيلة للكلام إلا بالإشارة، حين دخل في الصلاة وجب عليه أن يطلع عن الكلام الذي يفهم بإشارته، فلو تكلم كلاما يفهم من طريق الإشارة حكم المتكلم. فلهذا قلنا إنه تبطل صلاته بهذا. ولهذا مثلا كيف يدخل في الصلاة هو كيف يدخل في الصلاة؟ بماذا؟ عن طريق
الإشارة
التكبير يعني، لكن هل يكفي مجرد التكبير يعني قصد التكبير قصد الإشارة باليد ولا التكبير باللسان؟
التكبير باليد
إيه لا، لكن التكبير باليد هل يكفي؟ لو إنسان قال هكذا وهو ناطق صحيح الناطق يصح تصح صلاة ما يصح، يعني هذه إشارة، هذه إشارة إلى التكبير، فلا بد من ماذا؟ من التكبير. النية ما تكفي النية وحدها، لا بد من ماذا؟ من إشارة. نعم لا بد من ماذا؟
إشارة بالنطق.
نعم الإشارة بالنطق، نعم أحسنت، لا بد من إشارة بالنطق، يعني الذي يفهم النطق مثلا يعني هو له إشارة في التكبير أليس كذلك؟
نعم صحيح.
كلمة الله أكبر عندنا إشارة خاصة ولا لا؟
نعم.
فإذا أشار مثلا بيده كبر مع إشارته الإشارة التي تفهم التكبير يكون دخل
الصلاة.
في الصلاة يدخل في الصلاة بإشارته بالتكبير، وإذا كان يدخل بالإشارة فيخرج منها بماذا؟ بالإشارة المفهومة، فسواء مثل السلام يخرج منه بماذا؟ بالإشارة. كذلك أيضا مسألة الكلام المفهوم، لو تكلم كلاما مفهوما عن طريق الإشارة عبدا بطلت صلاته على الصحيح. نعم
أحسن الله عليكم شيخ، هل يصح اشتراط أن يكون الأخرس لا تقبل منه الإشارة إلا إذا لم يكن عالما بالكتابة؟
هناك أشياء يعني لا يكفي فيها مجرد كده، في باب العبادة لا بد من الإشارة، لكن هناك أمور قد يكتفى فيها بالكتابة مثلا، قد يكتفى فيها بالكتابة، فإذا مثلا كانت تفهم إشارته يكفي، إذا كانت تفهم إشارته فإنها تكفي، وقد تكون أبلغ من الكتابة، قد تكون أبلغ من الكتابة، لكن ربما لو جمع بين الإشارة والكتابة إزالة لللمس كان أولى، كما قلنا مثلا أن الناطق الصحيح، الناطق الصحيح لو أنه تكلم بالإشارة لا تجزئ، لكن يكون ما يقوم مقام نطق عند عدم القدر، عند عدم تيسره، مثل مثلا الكتابة تصح، يصح إجراء العقود بالكتابة بين المتباعدين، بين المتباعدين مثلا.
نعم.
أما مع الإمكان فلا بد، ولهذا قال لو وجد رجلان، لو تبايع رجلان في من مكانين متباعدين.
نعم.
قالوا يجري العقد بين، يقول بعتك سيارتي، قال هم من مكان بعيد اشتريتها، وهم ليس في مكان واحد، فإنه يلزم العقد بذلك، يلزم العقد في ذلك، ولا نحتاج إلى الكتابة بينهما لأنها أمكننا وجود التلفظ والنطق بها.
كيف يا شيخ؟
كما لو كان عن طريق الاتصال مثلا، لكن يأتي الخلاف مثلا هل في خيار، لأنه ليس في مكان واحد، قيل لهم الخيار بأن هذا يذهب من هنا وهذا يذهب من هنا، ويكون بذهاب هذا من هنا وهذا من هنا انتهاء الخيار بينهما.
جميل شيخ، أستاذنكم أيضا في تلقي اتصال آخر.
نعم.
معنا الأخت زهور من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
لما سميت بعض كتب القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر، وهل هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين الأشباه والنظائر؟
نعم.
طيب شكرا لك يا أختي. شيخ عبد المحسن أستاذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. نعم. إلى درسنا بإذن الله تعالى.
نعم.
أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده إلى مواصلة هذا الدرس المبارك، ويسعدنا أيضا تلقي مشاركاتكم الهاتفية وأيضا اتصالاتكم، قد يكون الفاصل تأخر قليلا، إذن نعود الشيخ بعد إذنكم.
لا بس.
إلى درسنا. طيب الشيخ، نجيب عن سؤال الأخ أحمد من الرياض، الحكم يتغير بتغير الأزمان.
نعم، هذا سيأتينا في قاعدة أيضا، لعلنا لكمدها ندركها وما ندركها، لكن نشير إليه
بإجابة السؤال. نعم.
نشير إليه، نقول بلا شك أن الأحكام تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة، وهذا صحيح، هذا قرر المؤمن أحسن من تقرر هذا العلام القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين.
نعم.
وذكر مسائل كثيرة، وهذا لا شك، من أجرى على الناس حكما واحدا في ألفاظهم وعقودهم فإنه في الحقيقة يحرم الحلال ويحل الحرام ويفسد العقود بينهم، وهذا في الحقيقة كما قال القيم نصف فقيه، بمعنى أنه مثل نصف الطبيب، هذا يفسد. نعم. الأبدان وهذا يفسد الأديان، والواجب أن يكون له بصر. ولهذا الفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت. فرق بين من يقول ماذا أردت وماذا قصدت، وبين من يقول ماذا نطقت. فالذي ليس له فقه يقول ماذا نطقت، يريد أن يجري عليه الحكم الذي يعرفه هو، مع أن عرفه في بلده غير عرف الآخر، لكن لا بد أن تعرف مقصد. مثل مثلا عقود البيوع، عقود النكاح، وأيضا حتى في باب القذف. الآن في كلمات موجودة الآن مشتهرة بين الناس في بعض البلاد، عند بعض الناس قذف صريح بالفاحشة، وفي بعض البلاد مدش. ولهذا لو أننا أجرينا حكما واحدا لحصل فساد. فلهذا يجرى على الناس عرفهم في هذا، فالذي يتكلم بهذه الكلمة عند قوم هي قذف يجري عليه الحكم، ولو كان المقذوف هي عندهم من باب المدح والثناء. نجري عليه العرف في حال القاذف الذي لأنه قذفه،
بغض النظر عن تأثر المقذوف،
بغض النظر، لأنه لطخه بهذا. والذي يسمعه فإنه يعني يسمع هذه الكلمة قذفه بالزنا ولطخه، ولا بد من إزالة هذا اللطخ وهذا الفساد والشر بالحد. وهكذا في مسألة العقود، في بعض الكلمات عند بعض الناس هي من باب عقود البيع، وعند بعض الناس من باب عرض المبيع، وكذلك في بعض الكلمات أحيانا هي من باب عقد النكاح، وبعضها من باب الطلاق، وبعضها ليست من باب الطلاق. وهي تجري مسألة الحرام والتحريم وأشياء كثيرة. ولهذا اختلفت الفتوى عند العلم في مسألة التحريم، قول علي الحرام وأنت حرام وما أشبه ذلك. نعم. لاختلاف مقاصد الناس في هذه المسألة.
جميل. الشيخ الأختصر عن الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، ما الفرق؟
باب الأشباه والنظائر فرع من باب القواعد الفقهية. الأشباه والنظائر هي المسائل التي تتشابه من وجه معين وتختلف من وجوه أخرى. والأشباه كذلك التي يكون عندنا الأمثال، وعندنا المثل، وعندنا الشبه، وعندنا النظير. المثل هو الذي يماثله من كل وجه، فتدخل المسألة هذه مع أختها تحت قاعدة واحدة لاتفاقهما تماما من كل وجه. وعندنا الأشباه هي التي تتفق من غالب الوجوه ومن أكثر الوجوه، ولكن قد تختلف من تفارقها في وجه واحد. والنظائر لا، تختلف من أكثر الوجوه وتوافق مثلا في وجه أو في وجهين، وذكروا لهذا أمثلة. فلهذا لما أنهم ذكروا مسألة الأشباه والنظائر أنها المسائل المتشابهة والنظائر المتماثلة، وتدخل تحت قاعدة معينة، وربما أيضا ندخلها تحت قاعدة أخرى لأنها من تخالفها مثلا من وجه آخر. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود إلى مواصلة الدرس، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد المحسن، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيك.
شكرا الله لكم. وإذا كان لكم من إشارات حول القاعدة الأخيرة شيخ، البيان الكلي
تقدم يعني أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم إشارة إلى إشارة الأخرس، وأنها أن الإشارة المفهوم منه كالبيان، وهذا وقع الإشارة إليه أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل على هذا. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام بثلاثة، فأشار بيده عليه الصلاة والسلام، وقائلا أن الشهر يكون تارة 30 ويكون تارة 29. والصحابة رضي الله عنهم فهموا من الإشارة، ولم يقل الشهر 30 والشهر 29، لا، قال هكذا وهكذا وهكذا. ولهذا في مثل هذا المقام ربما تكون إشارة أبلغ وأرشخ، إن حينما يرون إشارته بيديه عليه السلام وأنه أشار بأصابع العشرة 3 مرات، هذه الإشارة ترسخ وتفهم ويكون أضبط في باب النقل من قوله مثلا الشهر 30 والشهر 29، مع أنه أشار إلى ذلك لفظا عليه الصلاة والسلام وأشار إليه إشارة كما تقدم. وهذا واقع أيضا في أخبار أخرى. فالإشارة كما تقدم دالة على معناها المفهومة معتبرة، فإذا كانت الإشارة من المتكلم تعتبر، فالذي لا يستطيع الكلام معتبرة بلا شك، وهذا محل اتفاق من العلم في إشارة الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، ولهذا يدخل الصلاة بالإشارة ويخرج منها بالإشارة. لكن في مسألة القراءة هو لا يستطيع، نقول هل يلزمه تحريك لسانه؟ إن كان يستطيع تحريك لسانه، هذا قاله بعض الفقهاء وذكروا عليه في من لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأ غيرها مكانها، هل مثلا قال يحرك لسانه بقدر قراءة الفاتحة؟ هذا ذكر بعضهم وإن كان قولا ضعيفا ومرجوحا، والصواب أنه لا يلزمه لا هذا ولا هذا. وإذا كان لا يلزم الناطق الذي لم يستطع قراءتها بل يكون ببدله من الذكر ونحوه، فالأخرس من باب أولى أنه لا يلزمه على الصحيح، لا يلزمه تحريك اللسان، بل يكفيه الدخول فيها بالإشارة مع النية. ذكروا أنه يقف مقدار ذلك ثم بعد ذلك يكمل صلاته. نعم
الناطق الصحيح وهو في صلاته وأشار إشارة مفهومة، هل تبطل صلاته أم لا؟
لا، فيما يتعلق الناطق الصحيح الإشارة هذه منه بمثابة على ظاهرها إشارة، ولا ليس لا يأخذ لا تأخذ حكم الكلام، إنما هي من باب العبث، من باب العبث. ولهذا قلنا إن هذه خاصة بإشارة الأخرس، أما إشارة الناطق فليست معتبرة، وليست معتبرة، ولهذا لم تعتبر في باب العقود. ولهذا لو أن إنسان قادر على إجراء عقد النكاح أو في مسألة في أو مسألة الطلاق وهو أشار مجرد إشارة بلا بأي لفظ ولم يقرن معها لفظ فإنها لا تعتبر. فكذلك أيضا من كذلك أيضا لا تعتبر في باب الصلاة، لكنها تعتبر من العبث الذي ينهى عنه.
نعم. شيخ، هنا الأخت شموخ من مصر تسأل تقول بالنسبة لقاعدة العادة محكمة في بلادنا متعارف على أن من يؤدي إليك عمل تعطيه مال وهو ما يسمى بالإكرامية، فهل تنطبق عليه هذه القاعدة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هدايا العمال، علما أن هذه الحالة قد انتشرت عندنا انتشارا كبيرا؟ تسأل الشيخ عن من عمل إليك عملا تعطيه مال أو تزيده في المال مثلا يسمى بالإكرامية أو
طبعا السؤال محتمل. تقول عمل لك عمل، هذا إن كان عمل لك عمل أنت استأجرته أو قام هذا هذا حقه يجب، وإن كانت تريد أنه عمل واجب عليه هو مثل يكون موظف وعمل عملا يجب عليه هذا هذه مسألة أخرى. فإن كانت تريد أنه عمل عملا بمعنى حصل اتفاق واستئجار له فهذا واجب لا إشكال، وإن كان قصدت به أنه عمل واجب عليه يكون موظف
لا هذا الأقرب الشيخ من خلال كلامها.
نعم، فهذا رشوة ولا يجوز أن يعطى عمل خاصة من باب يعني من يسمى إكرامية، هذا في الحقيقة هذه رشوة، وإن كان سموها الناس تسوية صحيحة، وهذا من باب المغالطة ومن باب تسوية ما نهى عن الشارع بأسماء تحبب إلى النفوس.
نعم.
لأجل أن تمشي وتقبل، مثل ما يسمى مثلا الخمر بأسماء تقبل، ويسمى مثلا اللعب بالمال على وجه محرم لأشياء تقبلها النفوس وما أشبه ذلك، فهذا من هذا ولا يجوز، لا يجوز أخذ دفع المال. لكن لو كان مثلا من دفع المال له حق واجب ولم يستطع أن ينتزعه ولم يستطع أن يخلصه من هذا الموظف الظالم المعتدي الذي منعه من حقه وهو يجب عليه أن يخلصه أن ينجز هذه المعاملة أو هذا العمل لكنه أبى ورفض وأصر على ذلك، فهذا بعض العلم يرى أنه لا بأس من دفع المال إليه من باب استنقاذ الحق، وهو في الحقيقة آثم، الآخذ آثم والدافع ليس بآثم لأنه يستخرج حقا واجبا له وذاك ظالم وباغي. ولا يمتنع في الشريعة أن يكون الدفع جائزا والأخذ محرما، مثل الساعي في طلب الزكاة الذي يطلب زيادة عليها فأنت تعطيه ولو ظلمك وطلب زيادة جاز أن تدفع له، وإن كان الدفع جائزا من باب دفع الظلم والأخذ حرام، مثل الظالم أو السارق الذي يهدد ويأخذ المال فيدفع له مثلا من باب دفع الظلم ويكون الآخذ آثم والدافع له لا بأس بذلك، بل قد يكون متعينا عليه إذا خشي الضرر الذي يؤدي إلى فساد. ولهذا ثابت جاء في حديث سعيد الخدري عند أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدهم يأتيني ويسألني العطية فأعطيه إياها فيخرج يتأبطها نارا، قالوا على ما تعطيهم يا رسول الله؟ قال يأبون أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فهو أخبر أنه يعطيهم المال لأنهم ألحوا واجتهدوا وآذوا المسؤول، ف
فأراد أن يدفع أذاهم بشيء من المال، فهو يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، والآخر آثم، بل قال يتأبطها نارا. وقد روي جاء في الحديث، حديث رواه الحاكم وغيره من حديث جابر، وما وقى المرء به عرضه فهو سهو صدقة، ما وقى المرء به عرضه، لو أن إنسان مثلا عرف مثلا بشدة لسانه أو هجو مثلا شاعر وخشي مثلا من لسانه فأعطاه مالا يريد كما يريد قطع لسانه، معنى قطع أذاه، فهو من باب الصدقة، لكن الآخذ آثم. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه حينما ذكر بعض الهجائين قال اقطعوا لسانه ما نعطوه مالا يمنعه من الإيذاء، فهذا من جنس هذا، فها على الوجه هذا لا بأس، لكن على الوجه المتقدم بلا حاجة فإنه لا يجوز لا للدافع ولا للآخذ، وهي رشوة لجاءة الحليب تحريمها. نعم.
طيب زيادة في قيمة السلعة مثلا بعد أن يستلم السلعة ويراها بشكل جيد يعطي البائع زيادة على القيمة الثمن، يقول هذه على سبيل الهدية أو على سبيل الشكر لك أنك أنجزت عملك بشكل جيد، هل هذا
إذا, 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 كان إذا كان المعطى في عمل عام، في عمل عام لعموم المسلمين، فلا يجوز أن يأخذ مالا، لأن كل ما أخذه وكان سبب في أخذه هو وظيفته. نعم. فكل هذا من الرشوة التي قال النبي عليه في حديث ابن لقمية في حديث الصحيحين لما قال هذا لكم وهذا هدي لي، قال هل قعد في بيت أبيهم ينظر يدعيه، لو أنه جالس في بيت أبيهم بما حدثه، لكن أعطيني ماذا لأنه موظف أو لأنه أرسل، الناس يعطوه لأجل هذا، فهذا الذي يعطي هذا المال إذا كان في جهة عامة ومصلحة عامة لا يجوز أن يأخذ شيئا بل يرده، بل لا يجوز أخذه، اختلف العلماء في مصيره، ففي هذه الواجب أنه عدم قبوله رده، لكن لو أنه قبله ماذا هل يطيب له؟ الصواب أنه لا يطيب له، والصواب أن حكم الأموال المسروقة والأموال المغصوبة التي لا يعلم أصحابها، والجمهور على أنه يتصدق بها عن أصحابها مع ضمانها لهم لو علموا، مع ضمانها لهم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
الأخ محمد من مصر الشيخ يقول قاعدة النهي يقتضي الفساد، هل تنزل على الصلاة في المساجد التي بها قبور بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتكون الصلاة فاسدة وباطلة؟
لا بلا شك، بل الصلاة في مسجد القبور جاءت حديث متواترة فيها، حديث ابن أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أم حبيب أم سلمة في الكنائس التي رأوا فيها تلك الصور، قال أولئك إذا مات فيه الميت صور في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كذلك في أحاديث أخرى في هذا الباب، وأنه نهى قبل موته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام، فهذا فالمساجد التي فيها قبور أو التي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة في هذا اتفاق أهل العلم، ومن صلى فيها فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم.
طيب الشيخ إذا كانت مما عمت به البلوى وأراد الإنسان يعني مثلا أن يصلي جماعة في مسجد فيه قبر أو يصلي منفردا مثلا،
لا يصلي في المساجد، لا يجوز لو رأى ناس عند قبر يصلون، رأى ناس مئات الآلاف يصلون عند قبر، إيش حكمه؟
شو نقول عن الشرك الصلاة للقبور أو كذا؟
ما هناك فرق، بل هذا المسجد قد يكون الشرك فيه أعظم، بل المسجد الذي بني عن قبر قد يكون أعظم وأشد قبح، لأن هذا التعظيم فيه أكثر، بخلاف القبر الذي معه مسجد قد يكون الأمر فيه باب التعظيم أخف، لكن يكون المسجد بني على قبر هذا أعظم وأقبح في باب الشرك والغلو، لأن الناس حينما يرون هذا المسجد بني عليه، ولهذا القبور التي يبنى عليها مثلا حجرة أو غرفة أو تنور تعظم، فكيف إذا كان القبر بني عليه مسجد؟ أقبح وأقبح، من قال أن هذا مسجد؟ هذا مو مسجد، هذا موضع شرك، هذا موضع شرك وليس مسجدا، هذا ليس مسجدا، ولا يجوز مثل هذا الشيء، ما يجوز مثل هذا الشيء يعني، ولا بل يجب إزالة هذه الأشياء ويجب العناية بها، هذا هو الواجب.
نعم شيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
نعم، هذا القاعدة وهي قوله المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه القاعدة تقدم الإشارة إليها سابقا، تقدم في قولنا أن تدخل تحت قاعدة العادة محكم، وأن من فروعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كذلك أيضا من المتفرع عنها المعروف بين التجار، المعروف بين التجار، كذلك المعروف بين التجار حكمه حكم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقولنا المعروف عرفا يعني بين أهل التجارة وأهل البيع، فلو كان مثلا عرف بينهم أن السلعة مثلا حينما تباع يكون المال يدفع بعد أسبوع أو بعد خمسة أيام مثلا، ومثلا بعد خمسة أيام مثلا، في هذه الحالة نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ويكون هذا كالمشروط، يكون هذا كالمشروط من جهة أنه يجب الالتزام به. ولو قال أنه لم يشرط نقول هو في الحقيقة معروف، معروف بينهم، وتقدم الإشارة إليه أيضا في مثال سابق، وأننا قلنا لو أنه جرى بين الناس مسألة السعي، السعي مثلا، قلنا أنه مثلا يعني أنه يكون مثلا على المشتري، هذا هو الأصل يكون على المشتري، وأنه بهذا القدر المعين، فلو طلب مثلا الوسيط اللي هو السمسار هذا المال اللي هو مقابل سعيه بين البائع والمشتري، فقال ليس لك شيء، أنت لم تشرط علي، هل يقبل كلامه ولا ما يقبل؟ ايش تقولون؟ نعم ما يقبل. طيب يقول ما شرطت علي، ايش نحتج عليه؟ بالقاعدة. نعم حسن، نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى أنه كأنه شرط عليه، كأنه شرط عليه، ولو لم يشرط نصا، ولو لم يشرط نصا. ولهذا وفي دخوله في القاعدة أن هذا أمر استقر في النفوس وعلم، ويعني عرفته النفوس وصار لتكرره ما أحد ينكره، فلهذا أجريناه. وهذا يجري في أشياء كثيرة، الإنسان مثلا يستأجر البيت، الغالب يستأجر البيت فإنه يعني يستخدمه، يستخدم مواضعه، وربما أيضا وينقل فيه مثلا ما يحتاج فيه مثلا من يعني في من مجالس ونحوها. لكن لو كان أراد أن يؤجر البيت على إنسان آخر، أراد أن يؤجر البيت على إنسان آخر، هل له ذلك؟ يقول إن كان العرف جاري بين الناس أن المستأجر لا بأس أن يستأجر بنفسه، أن يستخدم بنفسه، ولا بأس أن يؤجر فلا بأس. وإن كان العرف جاري أن المستأجر هو الذي يستخدم ولا يؤجر إلا بشرط، فعرفهم يجري. ولذا بعض الأعراف الحق تختلف من بلد إلى بلد، ولهذا يحسن النص على بعض الأشياء التي يكون فيها خلاف. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، شكر الله لكم على هذا الشرح، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. نعم. حقيقة وقت البرنامج أدركنا، فنشكر لكم ما طرحتم في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة، حلقة الأكاديمية العلمية، درس شرح القواعد الفقهية، وكان معنا شارحا ومبينا لهذه القواعد صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في علمه وعمله. كما أيضا نشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على متابعتكم لنا في هذا البرنامج، ونشكر تواصلكم معنا، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.